أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من الروايات التي ينبغي الحافظ عليها، الروايات التي جمعناها وبلغت 6 أو 7 الدالة على القول المشهور وإن كانت غير تامة سندا، في الحق هذه الرواية التي بعض الأخوان جزاه الله خير تتبع وعثر عليها، وهي رواية يرويها الشيخ الصدوق في علل الشرائع الجزء الأول صفحة 240، مش نادر يا طبعا، يرويها عن الحسين بن إبراهيم بن هاشم المهدد وعلي بن عبد الله الوراق وأحمد بن زياد الجعفر بن همداني رضي الله عنهم. قالوا: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن سنان. قالوا على بعض المبان يمكن تصحيح سنان، يمكن تصحيح سنان. الرواية تتحدث عن قضية جرت بين المأمون بحضور الإمام الرضا وبين شخص من الصوفية، يعبر عنه في الرواية رجل من الصوفية. على كل حال، كأنه متهم هذا الرجل بالسرقة، حضر عند المأمون وصارت محادثة بينه وبين المأمون، على من جملة الأمور التي قالها للمأمون بحضور الإمام الرضا عليه السلام هو هذا، أنه قال إن الله تعالى قال مثلا: كيف تسرق وآثار التقوى والصلاح وكذا على وجه البادية؟ فقال: ذلك اضطرارا لا اختيارا، حيث منعتني حقي من الخمس والسير، منعتني حقي من الخمس والسير. قال المؤمن: وأي لك حقا في الخمس والسير؟ قال: إن الله تعالى قسم الخمس 6 أقسام. فقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء، الآية الشريفة، وقسم الحياة على 6 أقسام. قال الله: ما أطاع الله على رسوله، إلى آخر الآية، فمنعتني حقي وأن ابن السبيل منقطع بي ومسكين لا أرجع إلى شيء، إلى آخر الرواية. هذه الرواية أيضا تدار دلالة لا بد أن نقول أنه من باب التقرير، من باب يعني الشيء من القرير، ولا قوله ليس حجة كما هو واضح، لكن حيث أن هذا حضور الإمام عليه السلام وسكوت الإمام مثلا قبل شيء مثلا أقره على هذا التقسيم السداسي، فتكون من الروايات الدالة على التقسيم السداسي. هذه تضاف إلى تلك الروايات على كل حال بهالشكل. الشيء الآخر هو أيضا بعض الإخوان جزاه الله خير تتبع وعثر على رواية يرويها الشيخ الصدوق عن جعفر بن محمد من قوله. نحن قلنا أنه ليس من المعهود أن يروي الشيخ الصدوق عن ابن قولواه باعتبار معاصرتهما، وكل منهما أستاذ الشيخ المفيد، ما معهود رواية صدوق الشيخ الصدوق عنا. هاي رواية موجودة في رواية واحدة عثر عليها في كل كتب الصدوق، في كل كتب الشيخ الصدوق لم يعثر بحسب الجهاز هذا الحاسوب المعروف، لم يعثر إلا على رواية واحدة في فضائل الأشهر 3 في هذا الكتاب، وذكر الشيخ الصدوق: وحدثنا جعفر ابن محمد ابن قولواه، ما قال ابن مسرور، إنما قال جعفر ابن محمد ابن قولواه. هذا أقول لا ينافي ما قلناه من عدم معهودية رواية الشيخ الصدوق عن جعفر بن محمد بن ماذا إذن قولواه، ولو روى عنه فهو يروى عنه بهذا العنوان جعفر بن محمد بن قولواه، لأنه يروى عنه بعنوان جعفر بن محمد بن مسرور. هذا ما يتعلق التنبيهات المتعلقة بالدرس أو الدروس السابقة. بالنسبة إلى محل الكلام، في محل الكلام كان الكلام في رواية صحيحة محمد بن مسلم اللي جعلت من أدلة القول الآخر، اللي استدل بها باعتبار أنه رواية ظاهرة في ماذا؟ في تقسيم الخمس إلى 5 أقسام، تقسيم الخمس إلى 5 أقسام. قلنا الشيخ الطوسي أشكل عليها لأنه تحت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها دلالة على أن هذا هو الحكم الشرعي، لعله من باب التسامح، من باب الاكتفاء بحصة مما يستحقه ودفع الباقي ما يستحقه إلى الآخرين، إلى الباقين من المستحقين. هذا المطلب صاحب المدارك اعترض عليه لأنه هذا المطلب قد يكون صحيح في حكاية ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله، لكن بين الرواية يمنع من ذلك، بين الرواية وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وصار الحديث في هذا مقصود صاحب المدارك الحقيقة هو هذا اللي بيناه، مقصود هذا أن تعبير كذلك يأخذ هذا ما ممكن حمله على أنه في مقام بيان الوجوب والتعيين، ثم نتعامل مع هذا الفعل إذا جاء في رواية أخرى يقوم يقعد يصلي يلجب كذا بلا شو نقول هذا خبر، لكن في مقام هذا في مقام الإنشاء سيكون دال على الوجوب. هذا ما له معنى نحمله على هذا، لأن ما في مجال لاستراب أن الإمام الصادق لا يبين حكم للإمام أو لأم الآخرين. فإذا هو حكاية، هو حكاية بلا إشكال، لكن هاي الحكاية يمكن تصورها على نحونا. والإمام الصادق يحكي أن الإمام يفعل ذلك، يعني شنو يفعل ذلك؟ يعني يقسم الخمسة إلى خمسة أقسام ويأخذ خمس الله سبحانه وتعالى لنفسه. الإمام يفعل ذلك في مقام الحكاية، وهذا هو احتمالا. احتمال الأول أن الحكاية في مقام بيان الحكم الشرعي، كما تعرف أن الإمام في مقام بيان الحكم الشرعي قد يبين الحكم الشرعي لأن يحكي صدور هذا الفعل الذي يقتضيه الحكم الشرعي من إمام من النبي صلى الله عليه وآله. واضح، كان النبي يقضي بينات صلى الله عليه وسلم، هذا حكم شرعي، لأن ما صدر من النبي فعل المحكي هو تطبيع للحكم الشرعي، فيثبت أن هذا هو الحكم الشرعي. هذا احتمال، وهذا هو المطلوب، هذا اللي يثبت صاحب المدارك أن هذه حكاية في مقام بيان الحكم الشرعي. وما لا نقول هذه حكاية لفعل ليست في مقام، مو على الحكم الشرعي، مو تطبيع للحكم الشرعي، وإنما هي من باب التسامح، من باب الاكتفاء ببعض حقه لاقتضاء المصلحة علما لذلك. هذا نقول بعيد، ليش بعيد؟ لأنه هذا أشبه بالحديث عن المستقبل وأشبه بهذا، يعني الإمام الصادق يخبر أن الإمام مقصود الإمام جلت الإمام، يعني أن الإمام هكذا يفعل، يعني يقسم الخمس خمسة أقسام ويأخذ خمس الله لنفسه من باب التسامح، من باب الاكتفاء ببعض حقه ودفع البعض الآخر إلى المستحقين. وهذه بعيد، هذا الاحتمال في هذه المسألة بعيد، فيتعين الأول، يتعين منه حكاية في مقام بيان الحكم الشرعي. هذا توضيح إشكال صاحب المدارك، لكن هذا إشكال صاحب المدارك في هذا التوضيح إنما يلزم إذا ما قلنا لما يقول السيد القائل، سيد القائل تلفت إلى إثبات أخرى، لأنه التشبيه من حيث الآخر لا من حيث التفسير، ما هو التشبيه التفسير، التشبيه من حيث الآخر. وكان يأخذ وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول، وماذا أخذ الرسول؟ أخذ خمس الله لنفسه، الإمام يأخذ خمس الله لنفسه، ما قلت. إذن صدر الرواية المتعلق بحكاية ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله، الشيخ سيد الخوئي يؤمن بما يقول الشيخ الطوسي أن هذا الحملة حكاية فعل ما بجلالة، هكذا هو يقول. لين الرواية اللي أشكل لي صاحب المدارك هذا أن يقول بأنه لا نعرض للتشريف من حيث الآخر، وأن يقول لي أن الإمام حق شنو يعطي بالسهم الله المن نفسي، هذا صحيح، وهذا لا يمنع من الالتزام بما يقول الشيخ الطوسي من أن هذا حكاية فعل النبي وليس فيه دلالة على أن هذا هو الحكم الشرعي. نعم، أخذ الإمام بسهم الله هذا حكم شرعي، لأن ما لله يكون إما للرسول ثم ينتقل إما إلى الإمام عليه السلام. إحنا قلنا أصلاً إحنا ما قضاء الهين وإحنا في المقام، بعدين نجي إلى صدر الرواية نستظهر منه أنه في مقام بيان الحكم الشرعي، صدر الرواية قبل ذلك. هذا التقسيم اللي ذكره النبي كان يقسم وصريح كذلك، كان يقسم الخمس خمسة أقسام ويأخذ سهم الله لنفسه. نقول هذا حكاية صحيح في مقام الإخبار عن فعل صادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه هو في مقام بيان الحكم الشرعي، وأن ما صدر منه هو الحكم الشرعي، هو التقسيم الخماسي، هو الحكم الشرعي الثالث في باب الخمس. واستدلنا على ذلك إلى قرائن، من هذه القرائن قلنا كانت تدل على أن ديدن النبي كان هو ذلك، وقرينة فمنكم دليل مستقل، لكن ما قرينة تدل على أن هذا الفعل الصادر منه والذي يستمر عليه، الذي كان من شأنه ومن ديدنه أنه في كل مغنم يقسمه خمسة أقسام، هذا يناسب ماذا؟ أن يكون هذا هو الحكم الشرعي المتعلق بالمغنم، وأنه كان يطبق الحكم الشرعي عندما يقسمه إلى خمسة أقسام. هذه قرينة. قرينة الثانية قلنا شنو هي؟ امتناع مسألة أن الظهور الحالي، ظهور الحالي السياسي للإمام عليه السلام عندما يحكي قضية عن النبي، وأنه في مقام بيان الحكم الشرعي، هذا الثاني. الثالث قلنا التعبير بالخمس، قلنا أيضا هذا لا يخلو من كون قرينة، بعد أن يقول قسم الخمس إلى خمسة أقسام وأخذ خمس الله، فلو كان قضية في واقعة والتقسيم سجاسي فيأخذ قضية يقول ست الخمس، لا يأخذ خمس الخمس. القرينة الأخرى الجديدة هي هذه، أنه يبدو أن التقسيم الخماسي لا يتوقف على التنازل عن حصته ودفعها للمستحقين. ليش قسم التقسيم الخماسي؟ إذا المسألة التنازل عن حقه، عن بعض حقه ودفعه من الآخرين، ليش قسم التقسيم الخماسي؟ ملازم بينهما لا يتوقف التنازل عن بعض حقه لمصلحة يرتعيها ودفعه إلى سائر المستحقين من ذكرتهم الآية الشريفة، هذا لا يتوقف على أن يقسم الخمس خمسة أقسام أو يقسم ستة أقسام كما هو الحكم الشرعي المفترض عندهم، ثم يتنازل عن سهمين من لماذا هذا الإصرار على تقسيم الخمس؟ إصرار مو في مرة واحدة ومرتين، لا، دائما هكذا كان يفعل. ولماذا يقسم الخمس خمسة أقسام؟ واضح اللي أقوله، لا يتوقف ذلك على تقسيم الخمس إلا خمسة أقسام، التنازل عن بعض حقه ودفع بعض ما يستحقه إلى الآخرين، لا يتوقف على هذا التقسيم الخماسي، بينما الرواية تنص على أنه إذا أتاه المغنم أربع أقماش يحذرها للمقاتلين، وهذا الخمس الخامس يقسمه إلى خمسة أقسام. هذا أيضا لا ينسجم مع افتراض أن الحكم الشرعي والتقسيم السداسي، وأنه إنما فعل ذلك من باب التنازل ومن باب التسامح. ومن هنا يظهر أن دلالة الرواية وظهور الرواية في التقسيم الخماسي الظاهر أنه يبدو أنه كان والرواية صحيحة السند، ومن هنا يكون هذه الأدلة التامة سندا ودلالة إلى على القول شنو؟ على القول الآخر، يعني القول التقسيم الخماسي بالنحو الذي تذكره الرواية، لأن يعني المستند هي الرواية إلى الكتاب الذي المستند هو الرواية بالنحو الذي تذكره ماذا؟ الرواية. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. بناء على هذا الكلام، حتى لو فرضنا أنه صح كلام السيد الفوري من أن التشبيه في ذيل الرواية في الأخذ فقط، لا في الأخذ والشنو والتقليل حتى لو آمنا بذلك هذا لا يؤثر في كلامنا، لا يضبط ما قلنا، لأن استدلالنا في بصدر الرواية، استدلالنا بصدر الرواية. فهل يكون هذا التشبيه ناظرا من إلى الآخر فقط أن الإمام عليه السلام فقط يقصد سهم الله من لنفسه؟ هل يكون؟ لكن هي الرواية أساسا في مقام بيان الحكم الشرعي، بصدر الرواية يكون في الحقيقة قرينة على أن المقصود بالتشبيه ليس فقط مسألة الآخر، وإن التشبيه في كل هذا الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان عبر عنه لماذا؟ لأنه كان يأخذ كما أخذ رسوله الله صلى الله عليه وآله. وهذا التعبير يعني يمكن استرار أنه يقصد به يعني كان يفعل كما يفعل شنو الرسول، ممكن استراره بقرينة الصلاة. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. الرواية الثانية أي رواية الاشتباهية، هاي اشتباهية، هاي صحيحة الأولى، هاي صحيحة الرابعة، يعني اشتباهية بالفعل. الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم، الرواية الثانية قلنا أيضا صحيحة السنن، سنن لا إشكال فيه، والاستدلال بها يكون باعتبار بين الرواية والإشكال استدلال الدين يكون باعتبار انه يصرح لانه ليس لنا فيه غير سهمين الانفال. سمعته يقول الفيء والانفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقه الدماء، وقوم صودحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خردة أو بطون أودية فهو كله من الفيء، فهذا لله ولرسوله، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء، وهو للإمام بعد الرسول. وأما قوله وما أعطى الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه من خيل ولا ركاب، قال ألا ترى هو هذا؟ واجه الشيخ الواضح يعني ما يريد أن يقول كأنه والله العالم أن الآية هي الموردة، هي تتحدث عن هذه الشيء الذي هو من الأنفال الذي يؤخذ براقة الدماء والأمور الأخرى التي تدخل في باب الأنفال. والآية الشريفة تشير ماذا؟ إلى الفيء الذي هو قسم من الأنفال التي هي لله وللرسول من دون أن يشترك فيها أحد. قال ألا ترى هو هذا؟ وأما قوله وما أعطى الله على رسوله من أهل القرى إلى آخر الآية، فهذا بمنزلة المغنم، كان النبي يقول ذلك، وليس لنا فيه غير سهمين، سهم الرسول وسهم القربى، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي. هاي الرواية، الاستدلال بالرواية مبني على هذا، على أنه يصرح أن ليس لهم إلا شنو؟ سهمين، ليس لهم إلا سهمين. فإذا فرضنا أن ما بقي هو ثلاثة أسهم، معناه أن التقسيم يكون شنو؟ خماسية. هذا بسم الله بالرواية. إذا فرضنا أن ما بقي يكون ثلاثة سهام، التقسيم يكون ماذا؟ يكون خماسية. هذا بسم الله بالرواية. هذه الرواية الحقيقة الاستدلال بها ضعيف جدا، باعتبار أولا أن الإمام عليه السلام في قوله نحن شركاء الناس فيما بقي صحيح أشار إلى سهام أخرى متبقية غير السهمين، صحيح، لكن من قال أنها السهام ثلاثة؟ ما شو ثبت؟ من قال أن هذه السهام الأخرى التي لا تختص بهم هي ثلاثة؟ لعلها أربعة، لعلها سهام أربعة، وكان هناك سبب في عدم التصريح بأنها لهم، ممكن لا أصلا الدرار هذه دلالة على الإنسان المتبقية التي يشترك هو عليه السلام فيها مع الناس هي عبارة عن ثلاثة شهام حتى نحسد هو يسألنا كم تقسيم شنا خماس ما فيها دلالة هو اللي يقول هذا هو أن سهمين لنا سهم الرسول وسهم الله هذا لنا ونحن شركاء الناس فيما بقي يعني ما في دلالة على أن الباقي هو ثلاثة لعل الله خير شلون نجزم بأن الرواية ناظرة للتقسيم الخماسي وتفترض أن السهام ماذا خمسة الرواية بهذا الشكل ليس فيها ظهور في أن التقسيم ماذا التقسيم خماسي هذا أولا ثانيا أن قول الإمام عليه السلام بعد ذلك في جيب الرواية و وليس لنا فيه غير سهمين أي فيه ليس لنا فيه لأنه ظهر إلى الفيض هو سياق الكلام كله جاي في الفيض ليس لنا فيه يعني في الفيض غير سهمين فتكلمنا أن هذه العبارة بها دلالة على التقسيم الخماسي إذا سلمنا دلالة الرواية على التقسيم الخماسي وتنزلنا على الملاحظة الأولية فما يثبت هو التقسيم الخماسي في الفائدة ولا يثبت على التقسيم الخماسي في الخمس ليه؟ إلا بأن هذا بأن نفسر قوله عليه السلام فهذا بمنزلة المعنى يعني أنه تنزيل بالحق كل ما يثبت علما للخمس واضح؟ أن هذا بنزلة المغنم كيف أنه بنزلة المغنم لأن يشتركان في جميع الأمور فمن جملة الأمور الثالثة في الفيض بحسب الفرض وأن التقسيم فيه سنة وما يكون فهذا أيضا يثبت وين في المغنم إلا الذي غير ضمينة إلا من دون هاي الضمينة من هو الفرض حكم ثبت في الفيض حكم أن التقسيم فما من الجنة ما كان فيه تعود إلى الفائد لأنه هو الذي سيق لهذه الكلام في مقام التمييز بين نوعين من الفائد ما أوجبتم عليه ما المتقين ولا ركاب والقسم الثاني من الفائد لا كذل الإمام لأنه من الأنفال هذا لا ليس هكذا هو في الكلام أساسا هو مسوق لبيان الفائد فضمنا جاء أنه بمنزلة الشمس بمنزلة مغنم إذن فيه يعني تمثال إلى آخر العبارة ولنفرض أننا استفدنا منها أن التقسيم خماسي فهو يختص بماذا بالفائد تعميما للخمس مبني على أن نستفيد التنزيل المطلق من قوله فهو بمنزلة الشمس المغنم ولو بالعكس لأنه هناك هو أن يقول أن الفيء بمنزلة ماذا بمنزلة المغنم ما يدري أن المغنم أن المغنم بمنزلة الفيء وأن الفيء بمنزلة المغنم على كل حال يستفيد منهما الاشتراك في كل الآثار ومن جملة هذه وما ثبت في هذه الرواية أن التقسيم خماسي في الفيء فيثبت ذلك في المغنم لا بد يستدل بهذا الشكل وهذا كما ترى ليس واضحا مو واضح أن هذا التنزيل ناظر إلى كل الآثار ليس ظاهرا في ذلك لاحتمال أن هذا التنزيل ناظر إلى جهة معينة وهذا الاحتمال مستفيد من نفس الرواية الرواية كما هو واضح من صدرها وغريبها هي في مقام بيان أن هناك نوعين كما قلنا من الفيء فيء تشير إليه الآية الأولى وما يدخل عليه خيل ولا ركاب وهذا من الأنفال التي هي للإمام وحده لا يشترك فيه معه فيه أحد خيل الإمام النوع الثاني من الخيل ما أخذ الله على رسوله من أهل القرى هذا النوع الثاني يقول على كلمة من يشترك معه فيها أحد ليس حال ماذا الفيء الأول اللي ما في شراكة لا هذا في شراكة أما كيفية الشراكة وكيف يشتركان ما نظر إليه يقول أنه نفس الشراكة الثابتة في باب الخمس تثبت أيضا في باب ماذا؟ في باب الفيض. هذا احتمال أنه هذا تشبيه وتنزيل للحاظ هذه الجهة، وهي أنه في النوع الأول من الفيض هنا ليس هناك اشتراك، هو خالق بالإمام. هذا ليس خالقا بالإمام، هذا ليس خالقا بالإمام، هذا فيه اشتراك. هناك من يشترك معه في هذا الفيض، هذا تشبيه صحيح، تنزيل صحيح. هذا كالخمس، يعني كما أن الخمس ليس خالق للإمام، هذا أيضا ماذا؟ ليس خالقا للإمام. التشبيه صحيح والتنزيل صحيح وليس فيه محذور. لكن بالرغم من هذا، هذا لا يعني أن التقسيم الثابت في الشيء على تقدير تسليمان وهو التقسيم الخماسي يكون ثابت في ماذا؟ في الخمس. فهذه الرواية انصافا ليس فيها دلالة على هذا القول. الرواية الثالثة وهي الرواية الأخيرة هي رواية العياشي، ذكرناها في الدرس السابق، وهي الحديث 19 في هذا الباب نفسه. هذه الرواية رواية يرويها العياشي تفسيرا، في أي باب منه؟ حديث 19. وعن إسحاق، والعياشي يروي عن إسحاق عن رجلين، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سهم الصفوة. يظهر سهم الصفوة مقصود هذا ما يصطفيه الإمام من الغنيمة. فقال كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لرسول الله، يعني هكذا نقرأ الرواية، هكذا كان رسول الله أربعة أخماس للمجاهدين والقوام. ثم بدأ يفصل في الغنيمة بعد أخذ سهم الصفوة للرسول، فالغنيمة ماذا يفعل بها؟ أربعة أخماس للمجاهدين والقوام، وخمس، هذا الخمس الباقي يقسم، فمنه سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول هو لنا، الإمام عليه السلام يقول نحن نقول هو لنا، والناس يقولون عليه السلام، وسهم لذي القربى وهو لنا، هاي اثنين صارت، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسمه الإمام بينهم، وصار مجمع صيام الليل خمسة. أقول بناء على هذا كان استدلال بالرجاء شيئا ما ذكر فيها خمسة سهام، وحينئذ تكون الرواية دليل علينا على هذا القول. لكن الرواية مضافة لنا بعثها السند هي السابع من عدة جهات، ما بها ظهور التقسيم الخماسي، لأنه يقول خمس مقسم فمنه، فمنه يريد أنه يقسم إلى خمسة سهام، سهم الله سهم الخلافة موجه، فمنه سهم ماذا؟ سهم رسول الله. سكت عن سهم، لم يقص، مو أنه ينفي، من يستفيد من الرواية أنه في مقام نفي وجود سهم لله سبحانه وتعالى، أنه واضح أنه خمس يقسم فمنه سهم الله. والسر في هذا هو أنه الأبناء العامة مستفقين على أن سهم الله ليس ابن ليس ابن، متفقين على هذا، بعضهم يلغي بعضهم يقول لا ذاته، لكن يشرب في شؤون الكعبة ومثال الكعبة وكذا وكذا إلى آخره، لكنهم متفقون على أنه ليس ابن للإمام. فلعل سكوت الإمام عن سهم الله في هذه الرواية وفي الروايات السابقة وبعض الروايات السابقة من هذه الجهة، فما فيها ظهور، لأنه يقول وخمس يقسم فمنه سهم رسول الله وهو لنا، ومنه سهم ماذا؟ منه أنا ذو يعني العرض هكذا، ومنه سهم القرابة، سهم لذي القربى وهو لنا، وثلاثة أسهم إلى آخره. فالرواية مو في مقام نفي وجود سهم ثالث، وإنما هي ساكتة عن وجود سهم ثالث. ومن هنا هذه الرواية لا تصلح، في الاستدلال بها على هذا القول، وتبين ان هذا القول الرواية تامة سندا ودلالة الصالح للاستدلال بها عليه هو عبارة عن صحيحة ربعي بن عبد الله، وهي التي توجه اليها علماؤنا رضوان الله عليهم واهتموا بها. الى هنا نلخص البحوث السابقة، الى هنا تبين انه اقعدنا قول مشهور من سبل المشهور والدعي عليه الاجماع وهو التقسيم الثلاثي. هذا القول استدل عليه بالآية الشريفة وبالروايات وبالإجماع. وفي خصوص الروايات استعرضنا الروايات السابقة والروايات كثيرة، لكن التام دلالة منها لا يتجاوز سبعة أو ثمانية بإضافة هذه الرواية إلى ثم دلالتها فالمجموع جمع ثمانية، وهي كلها فيها ما أقول ليست تامة سندا، لكن فيها كلام سندي، فيها كلام من حيث السند. اللي يقدر يتجاوز بعض الملاحظات في أسانيد تلك الروايات، خصوصا مرسلة حماد، يقدر يتجاوز، أو رواية الشيخ الصدوق الأمالي اللي يرويها ما بها مشكلة سندية، سواء أستاذ محمد بن جعفر بن مسرور والآخر، قدرنا نتجاوز هذا بأخبار ساكتة وتربى عنهما كثيرا وروى عنهما كثيرا أيضا الشيخ مبي راجع الروايات المساكين، مجموع الروايات اللي رواها الشيخ صدوق عنهم، حينئذ نقتدها ونعمل نحصل على رواية تامة سندا أو روايتين تامتين سندا لدعم الرأي المشهور، وإلا فيمكن الالتزام باستفاضة هذه الروايات، مضمونها واحد ودلالتها على هذا المضمون تامة، والروايات سبعة ليست قليلة، تحقق الاستفاضة، على ما يكتبون بالاستفاضة ما هو أقل من ذلك، وهذا يحمل منه الوثوق لصدور هذا المضمون، يكون هذا هو الدليل على قول المشهور. لكن في قبالة رواية صحيحة تامة السند والدلالة تدل على القول شنو؟ على هذا هو ما ذكرناه بالنسبة للقول الأول والقول الثاني. القول الثالث الذي ندخل فيه الآن وأشرنا إليه سابقا هو هذا القول المستحدث، القول الجديد الذي لم يكن له وجود في كلمات علمائنا المتقدمين رضوان الله عليهم، وهو دعوى أن الخمس ليس فيه تقسيم إطلاقا، الخمس شيء واحد أصلا ليس فيه تقسيم إطلاقا، الخمس أمر واحد ليس فيه تقسيم إطلاقا، هذا الخمس هو لله سبحانه وتعالى للدرجة الأولى، ثم هو للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو بتمامه لله بلا تقسيم بلا اشتراك، وهو بتمامه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هو بتمامه للإمام ذي القربى المقصود به الإمام عليه السلام. وأما اليتامى والمساكين وأبناء السبيل فهم ليسوا إلا مجرد مصرف لهذا الكون، ليس إلا مجرد مصرف لهذا الخمس. هذا الرأي المستحدث، ويبدو أن أول من تبناه وإن كان معترف على الشيء واضح جدا هو المحقق المعروف المشهور الشيخ هادي الطهراني، رجل من علماء المبرزين مثل الشيخ الأنصاري، رجل من أصحاب البحوث المهمة معروف، هو أصحاب الآراء الجريئة للناس يختار هذا الرأي، ولكنهم ماكو الشيء نسب إلى هذا، باعتباره يساعد على هذا، ليش باعتباره على هذا؟ لأن أول من نشر هذا الرأي هو تلميذه شيخ طيار الزنجاني من تلامذته في ترجمته، يذكرون أنه من أول تلامذته شيخ طيار الزنجاني. هذا الرجل شيخ طيار الزنجاني في كتاب له في الخمس اسماه دخائل الإمامة ذكر هذا السؤال أقول باعتبار الساعد لا يبعد أنه مأخوذ من السادة المحمدين وصعب العراجعي المعروفة لا يبعد أنه أن نسبة هذا الرأي للشيخان الطهران لا يبعد أنها نسبة صحيحة وإن كان الرجل هذا التلميذ لم يشف في كتابه كتابة مقطوع موجود لم يشف في كتابه إلى أن هذا الرأي هو لأستاذه ليس بالنار هذا هو الرأي الجديد بعض المعاصرين التزموا بهذا الرأي أيضا هذا هو الرأي وهذا الرأي جنة في الحقيقة يعتمد على الملاحظات الثلاثة الموجودة في الآية الشريفة يعني هو عمدة الاستدلال على هذا القول هو التمسك بالآية الشريفة في الكتاب وهذا الرواية كما سيأتي هي المعينة هو العمدة هو الاستفادة من الكتاب من هذا الرجل صاحب هذا الكتاب دخل الإمامة هو يدعي أنه استنبط كل أحكام الخمس من الآية الشريفة وأنه ما كان يحتاج إلى أي رواية أخرى طبعا مو كل هذه التفاصيل العريضة الوسيعة لكن المسائل المهمة يقول أن استفدتها من الآية الشريفة فالعمدة هو الآية الشريفة الملاحظات الموجودة في الآية الشريفة التي ذكرناها في الدرس السابق وتقديم معطوف التأثير واحد دخول اللام العطف مع إدخال اللام على الرسول وعلى ذي القربى اثنين وعدم إدخال اللام على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل هذا ثلاثة طبعا بعد وضوح أن اللام تفيد الملك أو الشراء أو الاختصاص على الأقل اللام الداخل على رب الجلال فأن لله خمسه تفيد الملك أو ماذا أو الاختصاص هذه هي النكات الثلاثة أو الملاحظات الثلاثة التي استنبط منها هذا الرأي الوقت انتهى الكلام له في سنة إن شاء الله وصلى الله عليه وسلم